بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: أحيانا أشك حين التسبيح في أنني نقصت أو زدت عن 35 مرة، فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا شككت في عدد التسبيح مثلا فابني على الأقل، فإذا شككت في أنك سبحت 30 أو 31 فاعتبرها 30، لأن الأصل العدم حتى يثبت أنك سبحت، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما معنى كل من سبحان الله، الحمد لله، الشكر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الجواب: صفة الثناء على الله جل وعلا سبحانه وتعالى تكون بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وكثرة الدعاء والاستغفار، ووصفه جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين. وننصحك بمراجعة كتاب الأذكار للنووي ورياض الصالحين والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية والوابل الصيب لابن القيم رحمه الله جل وعلا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز له الدعاء باللغة الإنجليزية؟ الجواب: يجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا باللغة التي يعرفها من لغة عربية أو إنجليزية أو أردية أو غيرها من اللغات، بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ذكر أحد خطباء الجمعة أنه ورد حديث مفاده أو ما معناه أن رجلا نهض بعدما سلم الإمام في الصلاة، فقال له عمر: اجلس يا منافق وسبح قبل أن تقوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أحسنت وأصبت سنتنا. فهل هذا حديث صحيح أم حسن أم هو موضوع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، هذه القصة المنسوبة لعمر لا نعلم لها أصلا، كما أننا لا نعلم أصلا للحديث المذكور في السؤال أن المؤمن إلى آخره. ثانيا، الأذكار الوارد ذكرها بعد التسليم من الصلاة سنة وليست فريضة، فمن أداها قبل الخروج من المسجد فقد أصاب السنة، ومن خرج قبل ذلك فلا حرج عليه، ولا يجوز أن يسمى منافقا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، أي صلاة الفريضة؟ وهل يعم جميع الصلوات أم في صلوات معينة؟ وهل يكره إذا كانت هناك جماعة أخرى أو أفراد يصلون؟ وما هي الأذكار المستحب جهر الصوت بها بعد الفريضة؟ وما حكم جهر الصوت بالدعاء وقراءة القرآن؟ الجواب: أولاً، يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه قال أيضا: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أو جماعات، وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة. وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثة، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي صحيح مسلم والبخاري أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفيه أيضا أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أما رفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن بصفة جماعية فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وفعله بدعة. أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو قرأ لنفسه جهرا فلا شيء فيه إذا لم يتأذى به غيره. وهكذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: في بلادنا حينما يفرغ الإمام من صلاة الفجر يقول الإمام والمأمومون: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بالجهر بالهيئة الاجتماعية عدة مرات، ويلومون من لم يشترك معهم، فالمرجو الجواب ولكم الشكر الجزيل. الجواب: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله جل وعلا، لقوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات، ولكنها بالهيئة والطريقة التي وصفتها في سؤالك لم يعملها هو ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية أصحابه رضي الله عنهم بعد صلاتهم الفجر ولا غيرها، والخير كله في اتباعهم. وبذلك يعلم أن هذا العمل بدعة، فلا يجوز فعله ولا المشاركة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في التحذير من البدع كثيرة، ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية من البدع ومضلات الفتن، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل لديكم إيضاحات عن الدعاء المعروف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وما معنى قوله تعالى: وإلى ربك فارغب؟ الجواب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات، وقد أمر الله جل وعلا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين مضاعفة أجرها، فقال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقد شرعت بعد التشهد في الصلاة وفي صلاة الجنازة وفي الخطبة وعندما يذكر اسمه وفي مواضع أخرى، لكن لا نعلم أنها شرعت بعد السلام من الصلاة. أما قوله جل وعلا: وإلى ربك فارغب، فمعناه: اقصد إلى ربك وحده في كل شؤونك، واجعل هواك تبعا لشريعته قولا وعملا وعقيدة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: قراءة الفاتحة والدعاء جماعة خلف الصلاة المكتوبة هل هو سنة أم بدعة؟ الجواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقد تلقى خلفاؤه وأصحابه هديه صلى الله عليه وسلم وعملوا به ونقلوه إلى من بعدهم، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله جل وعلا ويدعوه بانفراده، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب أحدا من الصحابة أن يجتمع معه ويدعو هو ومن معه جماعة. وما يفعله بعض الناس من قراءة الفاتحة والدعاء جماعة بعد الصلاة من البدع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم في صحيحه. وأصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغيره من أهل العلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم المصافحة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار؟ الجواب: إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة، صافحه بعد السلام منها، سواء كانت فريضة أم نفلا، وسواء كان عن يمينه أو عن يساره، لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدها. أما سلام المأمومين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: يقول رجل إن الإمام إذا سهى في الصلاة يجوز له ألا يسجد سجود السهو، ما رأيكم في ذلك؟ الجواب: ما قيل لك من جواز ترك الإمام سجود السهو ليس بصحيح، بل سجود السهو واجب على الإمام وغيره إذا سهى في صلاته في ترك واجب أو فعل محظور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، وبالله التوفيق. فهذا سائل يقول: هل سجود السهو يعتبر صلاة؟ فيبدأ بالتكبير ويختتم بالتسليم، وما الدعاء الذي يقال في سجدة التلاوة؟ الجواب: يعتبر سجود السهو صلاة، فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع فيهما، ويختم بالتسليم كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال فيه وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا زاد الإمام في صلاته أو نقص ولم يعلم إلا بعد التسليم، فكيف تكون صيغة سجود السهو؟ وإذا قام مأموم لإكمال هذه الصلاة التي فاتته هو، فكيف يسجد للسهو؟ وهل يسجد مع الإمام حين سجوده أم لا؟ الجواب: سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما: إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر فهو بعد السلام، أو بنى فيه المصلي على غالب الظن، لحديث أبي هريرة وعمران بن حسين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن. وبهذا يعلم أن هذا الإمام الذي زاد في صلاته ولم يعلم إلا بعد التسليم أنه يرجع ويسجد للسهو ثم يسلم، وإذا كان عن نقص ركعة فأكثر أتى به ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وأما المأموم فإن أمكنه سجود مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما عليه فعل ذلك، أما إن قام لإكمال صلاته قبل سجود إمامه للسهو فقد انفصل عن الإمام بذلك، فلا يسجد مع الإمام حين سجوده للسهو، ويسجد للسهو بعد قضائه ما عليه كما سبق تفصيله. هذا سائل يقول: إذا سهى الإمام فنبهه أحد المأمومين أو اثنان أو أكثر ولم يستجب لهم معتقدا أنه لم يسهو، فكيف يصنع المأموم والحالة هذه؟ وهل يجب على الإمام أن يسجد للسهو مع تيقنه بتمام صلاته؟ الجواب: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو، ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم. وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة مثلا فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالما زيادة وعالما بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته. أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم. هذا سائل يقول: كيف نسجد للسهو؟ الجواب: سجود السهو سجدتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، مثل السجود في الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود، إلا إذا كان السهو عن نقص ركعة فأكثر فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام. وهكذا إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: صلى شخص صلاة الظهر وسلم بعد أن أتم 3 ركعات، ولكنه تذكر بعد التسليم أنه باق عليه ركعة، فهل يتم ركعة بعد التسليم أم يعيد الصلاة؟ الجواب: إذا سلم في صلاة الظهر مثلا عن نقص ركعة وجب عليه أن يأتي بها وأن يسجد سجود السهو، وذلك إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل قبل أن يأتي بالركعة الناقصة وجب عليه الإعادة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا لحقت الجماعة في أول الصلاة الرباعية لم يفتني منها شيء، وبعد التسليم ألحقت ركعة خامسة عن طريق السهو ونبهني الذي بجانبي بزيادة ركعة، ماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة أم لا؟ وماذا أفعل إذا فات زمن طويل؟ الجواب: من فعل ذلك بأن زاد خامسة عن طريق السهو فإنه يسجد سجود السهو ولا يعيد. هذا السائل يقول: صلى إمام بالناس فصلى 4 ركعات، وفي نهاية الركعة الرابعة اعتدل قائما بدلا من أن يجلس للتشهد الأخير، فقال بعض المصلين سبحان الله فجلس بعد اعتداله، فقال بعض العلماء إن صلاته باطلة لأنه رجع إلى الجلوس بعد الاعتدال، وقال بعضهم الآخر إن صلاته صحيحة لأنه رجع من ركن إلى ركن ولم يرجع من ركن إلى سنة كالذي يرجع من اعتداله إلى التشهد الأول في الصلاة فصلاته باطلة، ولكن كهذه صلاته صحيحة، فما الحكم والدليل؟ الجواب: صلاة المذكور صحيحة ورجوعه متعين لا يجوز له غيره، لأنه قائم إلى زيادة يبدل عمدها الصلاة، والزيادة لا تجوز متى علم ذلك أو ذكر به بإجماع أهل العلم. أما رجوعه للتشهد الأول بعد اعتداله قائما فالصواب أنها لا تبطل به الصلاة، وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة وعليه سجود سهو، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو وكان السهو عن نقص، هل يلزم المأموم المسبوق متابعة الإمام؟ وإذا لم يتابعه فما الحكم؟ الجواب: إذا سهى الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقا، فإذا لم يتابعه وقام لقضاء ما فاته فصلاته صحيحة، ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم. وهذا سائل يقول: إذا نسي المأموم واجبا فهل يلزمه سجود السهو؟ الجواب: ليس على المأموم سجود السهو لترك واجب، ولا يشرع له ذلك إلا أن يكون مسبوقا بركعة أو أكثر، فعليه سجود السهو إذا قضى ما عليه عن سهو مع إمامه، وعن سهوه فيمن فرد به عن سلامه مع إمامه سهوا. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: صلى بنا إمام وعند الركعة الثانية من صلاة الظهر عند الجلوس للتشهد الأول سجد سجدة واحدة، أي سهى ولم يسجد الثانية، وعندما أكمل الصلاة قال أحد المأمومين عن سهوه وقال له يعيد ركعة ويسجد سجود السهو، فما مدى صحة ذلك؟ فهل إنه يسجد سجود السهو أم أنه يأتي بركعة ويسجد للسهو؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت ألغيت الركعة التي ترك منها السجدة سهوا، وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة تكون رابعة ثم يسجد للسهو. هذا سائل يقول: من سهى عن سجدة من سجدة ركعة ثم قام واقفا ورده المأموم، فهل يستجيب ويسجد الثانية أم ماذا يفعل؟ الجواب: يجب عليه أن يستجيب لهم فيرجع ويسجد الثانية إذا لم يكن شرع في القراءة ثم يسجد للسهو آخر الصلاة. أما إن كان قد شرع في القراءة فإنه لا يرجع، وعليه أن يستمر في الصلاة ويأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد للسهو، لأن الركعة التي ترك سجدة من سجدتيها قد لغت وقامت التي بعدها مقامها. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إنسان صلى الفريضة منفردا بعذر ولم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، ماذا يفعل؟ الجواب: يجب على من ترك السجدة الأخيرة من الصلاة أن يأتي بها بعد السلام إذا لم يطل الفصل ثم يتشهد ويسجد سجود السهو، وإن طال الفصل وجبت إعادة الصلاة التي ترك فيها سجدة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: صلى بنا أحد الرجال إماما في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول فاستوى قائما، فقال له المأمومون سبحان الله فعاد إلى الجلوس للتشهد الأول، فهنا قام بعض المأمومين وانفصلوا عن الإمام وأكملوا صلاتهم منفردين، فما حكم صلاة الإمام والذين جلسوا معه، وحكم صلاة الذين قاموا وانفصلوا عنه؟ الجواب: صلاة كل منهم صحيحة، لأن كل منهم بنى على اجتهاده، والأولى للذين فردوا ألا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم، لأن رجوعه إلى الجلوس جائز حيث استوى قائما ولم يشرع في القراءة، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلا بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يلتفت إلى الشك في عدد الركعات أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الانتهاء منها؟ وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا، بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة؟ الجواب: الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت إليه، لأن الظاهر سلامة العبادة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: من سلم في الصلاة عن نقصان ركعة فأكثر في الصلاة فمتى يكون سجود السهو، بعد السلام أم قبل السلام؟ وكذلك إذا زاد في الصلاة. الجواب: سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمد الصلاة، ومحله قبل السلام لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما، إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر، أو فيما إذا بنى الساهي على غالب ظنه فهو بعد السلام لحديث أبي هريرة وعمران بن حسين رضي الله عنهما الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن. وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.